الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارى السيد والعاقب ومن معهما. قال أبو الفرج بن الجوزي: ثم دخل السنة 10 من الهجرة، فمن الحوادث فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب. وروى ابن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في ربيع الآخر أو جماد الأول في سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. وذكر القصة ثم قال: وفيها قدم وفد الأزد، وفيها قدم وفد غسان، وفيها قدم وفد زبيد، وفيها قدم وفد عبد القيس. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس وكان نصرانيا فأسلموا، وفيها قدم وفد كند فأسلموا، وفيها قدم وفد بني حنيفة، وفيها قدم وفد بجيلة. قال: وفيها قدم العاقب والسيد من نجران، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب صلح. وذكر محمد بن سعد في الطبقات قدومهم في الوفود، فقال: ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الأول سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب، ذكره بإسناده. قال: أنبأنا محمد بن عمر قال: حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي عن عبد الله بن عكرمة عن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه. ثم ذكر قدوم نصارى نجران من طريق علي بن محمد، فقال: أنبأنا علي بن محمد وهو المدائني عن أبي معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن كعب. قال: وأنبأنا علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعكرمة بن خالد وعاصم بن عمر بن قتادة. قال: أنبأنا يزيد بن عايض بن جعدية عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعن غيرهم من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض. قالوا: ووفد فلان وفلان في رجال من كفعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هدم جرير بن عبد الله رضي الله عنه ذا الخلصة، وقتل من قتل من كفعم من خفعم، فقالوا: آمنا بالله ورسوله فاكتب لنا كتابا. وذكروا القصة وقدوم وفود متعددة. قالوا: وقدم وفد نجران، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، فخرج إليه أربعة عشر من أشرافهم نصارى، وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم: العاقب واسمه عبد المسيح رجل من كندة وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه، وأبو الحارث أسقفهم وإمامهم وصاحب مدراسهم
نعم،
وصاحب مدراسهم والسيد وهو صاحب رحلتهم. فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة بالحرير، فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم فلم يكلمهم، فقال لهم عثمان: ذلك من أجل زيكم هذا. فانصرفوا يومهم ذلك. ثم غدوا عليه بزي الرهبان وسلموا عليه، فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا وكثر الكلام والحجاج بينهم، وتلا عليهم القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم. فانصرفوا على ذلك، فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قد بدا لنا ألا نباهلك، فاحكم علينا بما أحببت نعطيك ونصالحك. فصالحهم على 2000 حلة في رجب و1000 في صفر، أو قيمة كل حلة من الأواقي، وعلى عارية 30 درعا و30 ربحا و30 بعيرا و30 فرسا إن كان باليمن كيد، وإنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم، لا يغير أسقف من سقيفة، ولا راهب من رهبانيته، ولا واقف من وقفانيته. وأشهد على ذلك شهودا منهم أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس والمغيرة بن شعبة. ورجعوا إلى بلادهم فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأنزلهما دار أبي أيوب الأنصاري، وقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه. ثم ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكتب بالوصاة بهم عند وفاته، ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم، وكتب لهم هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران أنه من سار منهم أنه آمن بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين، ووفي لهم بما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أما بعد، فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب الأرض، فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة وعقبة لهم، فكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. أما بعد، فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم، فإنهم أقوام لهم الذمة، وجزيتهم عنهم متروكة 24 شهرا بعد أن يقدموا، ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم. شهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعيقيب بن أبي فاطمة، فوقع ناس منهم العراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة. وما ذكره ابن سعد عن علي بن محمد المدائني عن أشياقه في حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق، فإن قوله 14 من أشرافهم يوافق قول ابن إسحاق عن محمد بن جعفر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران 60 راكبا فيهم 14 من أشرافهم، في 14 ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ونجعتهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة ابن علقمة أخو بني بكر ابن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأقدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات لما بلغهم عنه عن علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة، فعثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو حارثة بل أنت تعست، فقال لئم يا أخي؟ قال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. فقال له كرز ما منعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه كرز ابن علقمة حتى أسلم بعد ذلك، وهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني. قال ابن هشام وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتابا عندهم، فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره، ختم على تلك الكتب خاتما مع الخواتم التي قبله ولم يكسرها، وخرج الرئيس الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فعثر، فقال ابنه تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه لا تفعل، فإنه نبي واسمه في الوضائع يعني الكتب، فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم فحسن إسلامه وحج وهو يقول إليك تغدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية في جمال رجال بن الحارث بن كعب. قال يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعوهم فصلوا إلى المشرق. قال ابن إسحاق وكانت تسمية 14 الذين يؤول إليهم أمرهم العاقب وهو عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارثة ابن علقمة أخو بكر بن وائل وأوس والحارث وزيد وقيس ويزيد ونبي وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس في 60 راكبا. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والأيهم السيد، وهم النصرانية على دين الملك مع اختلافهم من أمرهم، يقولون هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو الثالث ثلاثة، وكذلك قول النصرانية، فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرة، وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس. ويحتجون في قولهم إنه ولد الله، فإنهم يقولون لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في المهد، وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم. ويحتجون في قولهم ثالث ثلاثة بقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكن هو وعيسى ومريم، ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن. فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما، قال قد أسلمنا، قال إنكما لم تسلما فأسلما، قال بلى قد أسلمنا قبلك، قال كذبتما يمنعكما من الإسلام، دعواكما لله ولد وعبادتكما للصليب وأكلكما الخنزير، قال فمن أبوه يا محمد؟ وصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلافهم في أمرهم كله صدرا من سورة آل عمران إلى 84 آية، وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد، مثل ما ذكره محمد بن جرير الطبري في تفسيره قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر يعني عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبي عن الربيع في قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى بن مريم وقالوا له من أبوه، فقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه، قالوا نعم، قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء، قالوا بلى، قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه، قالوا بلى، قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا، قالوا لا، قال: ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فليعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يتغذى الصبي، ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا. فأنزل الله: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران في البخاري ومسلم عن حذيفة، وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: جاء السيد والعاقب صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنما نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. قال: لبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وفي سنن أبي داود وغيره قال أبو داود: أخبرنا مصرف بن عمرو اليامي قال: حدثنا يونس عن ابن بكير قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذن نقضوا بعض ما شرط عليهم فقد أحدثوا. وما ذكر أبو داود أهل السير من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم، وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، ذكره من طريقين. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال: حدثني سعدان بن يحيى عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران فكتب لهم كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران إذ كان له حكمه عليهم، أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة ورقيق، وأفضل عليهم، وترك ذلك لهم 2000 حلة، في كل صفر 1000 حلة، وفي كل رجب 1000 حلة، كل حلة أوقية ما زاد الخراج أو نقص، فعلى الأواقي فليحسب. وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بالحساب، وعلى أهل نجران مقري رسلي 20 ليلة فما دونها، وعليهم عارية 30 فرسا و30 بعيرا و30 درعا إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة. وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم، ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وعلى ألا يغيروا أسقفا من سقيفاه ولا واقها من وقيها ولا راهبا من رهابنه. وعلى ألا يحصر
من رهابنه
من رهابنه ولا راهبا من رهابنه. وعلى ألا يخسروا ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيش ومن ملك منهم حقا فالنصف بينهم بنجران. على ألا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منهم بريئة. وعليهم الجهد والنصف فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم. شهد عثمان بن عفان ومعيقيب. قال أبو عبيد الواقع ولي العهد في لغة بالحارث بن كعب يقال يقول إذا مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه. قال أبو عبيد قال أبو أيوب حدثني عيسى بن يونس عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وزاد في حديثه قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا أبا بكر فوفى لهم بذلك وكتب لهم كتابا نحوا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الربا في زمانك فأجلاهم عمر وكتب لهم. أما بعد فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من جريب الأرض وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم. قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية. قال أبو عبيد وهي قرية بالكوفة. وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة أما بعد فإن العاقب والأسقف وسرات أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأروني شرط عمر رضي الله عنه. فقد سألت عثمان بن عفان فأنبأني أنه قد كان بحث على ذلك فوجده
عندكم عثمان بن عفان عثمان بن حنيف
وقد سألت عثمان بن حنيف فأنبأني أنه قد كان بحث على ذلك فوجده صار للدهاقين ليردعهم عن أرضهم وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم 200 حلة لوجه الله وعقبى لهم من أرضهم وإني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة. قال أبو عبيد حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل نجران من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو هذه النسخة. وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي آخره شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف بن بني نضر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة. قال أبو عبيد حدثني عيسى بن سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى. فإن قيل قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة هدنته للمشركين وكان أبو سفيان ذاك للمسلم. وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح. ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سنة 90 فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة. وآية المباهلة قد علم يقينا أنها نزلت في قصة قدوم وفد نجران. والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل. ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية وهم أول من أداها فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية. وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية. قال الزهري أهل نجران أول من أدى الجزية. قوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بعدها آيات نزلت قبل ذلك قوله: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما تأخر نزوله وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره. فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في مواضع تناسبها، وإن كان ذلك مما تقدم. ومما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى: قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لفظها يعم اليهود والنصارى. وكذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء لطائفتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها اليهود، فدل ذلك على أن نزولها متقدم، فإن دعاه لليهود كان قبل نزول آية الجزية، ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز، ولكن لما بعث معاذا إلى اليمن وكان كثيرا من أهلها يهود أمره أن يأخذ عن كل حالم دينارا أو عدله معافرا، وهذا كان متأخرا بعد غزوة تبوك، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن ابن أبي حوشب وغيره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أليون طاغية الروم قال: فيما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وروى بإسنادي عن ابن جريج في قوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهود أهل الكتاب فأبوا عليه فجاهدهم. وكذلك سائر الآيات التي فيها خطاب للطائفتين بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومما ينبغي أن يعلم أن أهل نجران كان منهم نصارى أهل ذمة، وكان منهم مسلمون وهم الأكثرون، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاء، واستعمل عمرو بن حزم على هؤلاء وهؤلاء، كما أخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وعن أنس أيضا أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا أمينا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لا بعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس فقال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وللبخاري عن حذيفة قال: جاء السيد والعاقب صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحب: لا تفعل، والله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا. فقال: بعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة.
طيب، إلى هنا إن شاء الله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الروايات لقصة وفد نجران ليستدل به رحمه الله تأكيدا لما ورد من الآيات بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث للناس عامة العرب وغير العرب، ومن ذلك أهل الكتاب اليهود والنصارى. وهذه الروايات كما رأينا تدل على صحة أكثر التفاصيل التي رويت في قصة وفد نجران، فأصل القصة في الصحيحين في حديث حذيفة، وهكذا كذلك ما أشار إليه في رواية مسلم، وهكذا كذلك ما رواه ابن إسحاق وابن سعد، وهكذا كذلك جاء في بعض السنن، وهكذا في كتاب أبي عبيد في الأموال يحسن أكثر التفاصيل، وأنها صحت وثبتت، وبعضها فيه ضعف، بعضها من فرد في بعض الروايات فيه ضعف، كما مر معنا بعضها بلاغات يقول ابن إسحاق بلغني، وبعضه مرسل كما جاء في رواية محمد بن جعفر فإنه يرويه مرسلا، وهكذا كذلك بعضه في إسناده من هو متروك مثل علي بن مجاهد، وهكذا في إسناد ابن جرير فيه ضعف، لكن كما قلنا مجموع هذه الطرق يثبت الكثير من هذه التفاصيل، ولهذا حسن جماعة من أهل العلم بعض هذه الروايات، والخلاصة يثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا نصارى نجران، وأنه فرض عليهم الجزية على التفاصيل التي سمعناها، وهذا يدل على خطأ وكذب من زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل للعرب خاصة، فإنه أرسل للعرب ولغيرهم، بل إسلام من أسلم من نصارى نجران ومن يهود كذلك العرب الذين كانوا حول المدينة يدل على تأكيد هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة ومنهم أهل الكتاب، وأن هذا كان مستقرا عند أهل الكتاب، بل في كتبهم ما يدل على ذلك كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في موضعه، أي الإخبار ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم الإيمان به عند اليهود والنصارى، ولكن الكثير منهم خصوصا المتأخرون جحدوا ذلك وكتموه، بل حرفوا أكثر الكتب، وإن كان الكثير منها كان موجودا فإنهم حرفوا ما بأيديهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يخفون ما فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به. طيب، إلى هنا إن شاء الله.